بسم الله الرحمن الرحيم. ربي يسر وأعن بفضلك الكريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير، سبحانه من إله عظيم، ما طابت الدنيا إلا بذكره ولا طابت الآخرة إلا بعفوه، ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وكشف الله تعالى به الغمة، وتركنا على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فاللهم اجزه عنا وعن والدينا وعن المسلمين خير ما جازيت نبيا عن قومه ورسولا عن أمته. اللهم صل وسلم وزد وبارك على هذا النبي الأمين وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن اهتدى بهديه أو استنى بسنته إلى يوم الدين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم ألهمنا رشدنا، وقنا شر نفوسنا، وطهر فساد قلوبنا، وفرج كرب أمتنا، واشف مرضانا، وارحم موتانا، واستجب دعاءنا، واجعلنا من عبادك الراشدين، برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، هكذا أتجدد بكم اللقاء بعد غياب طال، وأسأل الله جل جلاله أن يكون العود أحمد. اللهم آمين. وعود لما بدأناه، فمع اللقاء الثاني والأربعين بين يدي مدارستنا لهذا الكتاب الماتع الموسوم بفك القيد عن حلية طالب العلم لبكر أبي زيد رحمه الله تعالى. وفي بداية اللقاء أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب منشاكم، وتبوأتم من الجنة منزلا، اللهم آمين. أحبتي في الله، في آخر لقاء وقفنا أمام ضرورة تلقي العلم عن الأشياخ، أي أنه يجب على طالب العلم الذي يريد النبوغ في العلم وتحصيل العلم أن يحصل العلم على يد العلماء، وأن يزاحمهم بالركب. فإن صحابة رسول الله رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين أخذوا العلم عن رسول الله، وكذلك من بعده أخذوا العلم عن أصحاب رسول الله، وظل العلم هكذا عن طريق التلقي عن الأشياخ. وتكلمنا في هذا الباب وذكرنا كلام المصنف رحمه الله تعالى، والذي بيّن فيه أن الناس قد أجمعوا على ضرورة تحصيل العلم على يد العلماء. ثم بدأ المصنف رحمه الله تعالى ينكر على من زعم أنه يجوز تحصيل العلم بعيداً عن الأشياخ والاكتفاء بالكتاب، وبين منهج السلف في تحصيل العلم عن العلماء، وأنهم كانوا لا يأخذون العلم عن الصحفي ولا عن المصحفي، والصحفي هو الذي يأخذ العلم من الكتب فقط ولا يرجع للعلماء ولا يسأل العلماء ولا يجالس العلماء، والمصحفي الذي يحصل القرآن من المصحف فقط ولا يجالس أهل القرآن من المتقنين ليتعلم منهم القرآن مشافهة. في هذا اللقاء سنواصل ما بدأناه، فمع بعض الآثار عن السلف في هذا الباب ذكرها المصنف رحمه الله تعالى. من ذلك قال الوليد: كان الأوزاعي رحمه الله تعالى يقول: كان هذا العلم كريما يتلقاه الرجال بينهم، فلما دخل في الكتب دخل فيه غير أهله. كان هذا العلم كريما يتلقاه الرجال بينهم، أي عن طريق المدارسة كحال هذه المجالس. يقول: فلما دخل في الكتب، يعني لما تركت مجالس العلماء والبعض عكف على الكتب فقط ولم يحصل العلم على يد العلماء، قال: دخل فيه غير أهله، فأصبح كل من هب ودب يتكلم في العلم، ودي قضية خطيرة أوي. وروى مثلها ابن المبارك رحمه الله تعالى عن الأوزاعي، قال: ولا ريب أن الأخذ من الصحف وبالإجازة يقع فيه خلل، ولا سيما في ذلك العصر حيث لم يكن بعد نقط ولا شكل فتتصحف الكلمة بما يحيل المعنى. يعني قديما في صدر الإسلام لم يوجد التنقيط في المصاحف ولا في كتب العلم، يعني الكلمة من غير نقاط فلا تفرق بين الفاء والقاف، ولا تفرق بين الياء والتاء والثاء والباء، فيحدث التصحيف الذي يغير المعنى. فمثلا أضرب لكم مثالا كده لبيان أهمية اللغة. كلمة تتكون من ثلاثة أحرف: القاف والطاء والراء. إن تغير تشكيل الحرف الأول منها تغير المعنى. فمثلا نقول قطر، ونقول قطر، ونقول قطر، وممكن كمان مدخل رابع بالفتحتين قطر، نفس الكلمة هي، هنغير بس تشكيل الحرف. فقطر بضم القاف بمعنى بلد، وجمعها أقطار. إذا قلنا قطر بكسر القاف، ما هو القطر؟ من يعرف في لغة العرب قطر؟ احنا قلنا قطر يعني ايش؟ بلد. طيب قطر بمعنى نحاس، النحاس المذاب في قصة ذي القرنين لما بنى السد، ماشي كده؟ وكذلك مع نبي الله سليمان، الله عز وجل أذاب له عين القطر، عين القطر اللي هي إيش؟ النحاس المذاب. وعندي قطر بالفتح يعني المطر، قطر السماء. ولو قلنا بقى قطر اسم دولة، شوف كلمة من ثلاثة أحرف إن غيرنا بس الحركات يتغير المعنى تماما. طب تخيل بقى من غير نقاط كمان. طبعا العرب كانوا أقحاحا في اللغة، مش محتاجين تنقيط ولا تشكيل، لأن اللغة كانت عندهم سليقة قريحة، كانوا أساطين اللغة. لكن بعد كده لما اختلط بهم العجم وظهرت العجمة في الألسن، بقى مشكلة كبيرة جدا إنك تاخد العلم من الكتب. ويمكن من حسنات الحجاج بن يوسف الثقفي الذي كان كما يحكي التاريخ عنه في ظلمه وعناده، كان من بين حسناته أنه فطن لهذا الباب، لاحظ أن بعض العجب يلحنون في القرآن لا يحسنون قراءته ويغيرون معانيه لأنهم لا علم لهم باللغة، فسارع واهتم بقضية تنقيط المصحف عن طريق بعض العلماء في زمانه، نصر بن عاصم الليثي، فبدأ ينقط المصحف، يعني الفاء يحط له نقطة واحدة، القاف يحط نقطتين، وهكذا. وبهذا الفعل استطعنا أن نقرأ القرآن، وإلا ما تمكننا أن نقرأ القرآن الكريم. وهذا من حفظ الله عز وجل لكتابه ولسنة نبيه: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. إذن الذي يعكف على الكتاب فقط لا ولن يحصل علما سليما مستقيما، كما قال بعضهم: الكتاب شيخ مضل، الكتاب شيخ مضل. لأنك إن عكفت على الكتاب بغير علم وبغير جلوس مع العلماء مشكلة. ربما الآن مثلا في زمننا يحدث بعض الأخطاء المطبعية، الكتاب اتكتب ولكن عند الطباعة يحدث خطأ في المطبعة، في بعض الكلمات، في بعض النصوص تغير المعنى تماما، فيجي القارئ يقرأ بدون مجالس العلماء، يحصل ايه؟ يحصل له خلل في الفهم. وده حتى في عهود التابعين، احدهم في حديث النبي صلى الله عليه وسلم كان النبي يصلي الى عنزة. العنزة في لغة العرب اللي هي الحربة، كان يضعها سترة ينكتها في الأرض ويصلي إليها، ماشي كده. فهذا الرجل كان من قبيلة اسمها عنزة، قبيلته اسمها إيش؟ فكان يقول كلما قرأ هذا الحديث: إن رسول الله اتخذ من قبيلتنا قبلة. يعني ترك الحرم المكي وكان بيصلي علينا احنا كده. تخيل، مسكين ان هو مش عارف يفرق في اللغه بين عنزه وبين عنزه، ماشي كده. ايه السبب؟ هو تشكيل بس. عنزه بالفتح دي الحربه في لغه العرب، عارف الحربه اللي هي السهم العصا طويله كده وفي الاخر فيها سلاح كده، كانت تستخدم في الحروب قديما. فالنبي كان اذا صلى في الخلاء في سفر أو كذا كان يأتي بالعنزة ويحطها فين؟ أمامه سترة حتى لا يمر المرء من بين يديه. فصاحبنا بقى قرأها إيه؟ عنزة، على أنها قبيلته، وقال لك بس الرسول اتخذ من قبيلتنا قبلة. طبعا ده لو سأل العلماء ما كانش وقع فيما فيه وقع. فدي قضية مهمة قوي، إزاي نحصل العلم على إيد العلماء. العالم عندما تجالسه أو طالب العلم أو الداعية إنما يلخص لك كتبا في وقت قصير، يوضح لك كلمة غامضة، يرزق بفهم معين يثبت فيك اليقين والإيمان بخلاف الكتاب. قال: ولا سيما في ذلك العصر حيث لم يكن بعد نقد ولا شك، فتتصحف الكلمة بما يحيل المعنى، ولا يقع مثل ذلك في الأخذ من أفواه الرجال. كان أحد المحدثين قبل تنقيط المصحف في جيل ما بعد الصحابة أحد العلماء زار قرية من القرى، فإمام المسجد التقى بالعالم، القرية لها إمام المسجد يعني، فعالم راح يزورهم علماء السلف، فالتقى به الإمام بقى، والإمام ظن نفسه فصيحا. طبعا قلنا ما فيش تنقيط في المصحف، فالفاتحة ما فيش نقاط، فبدأ يقول للعالم: أنا إمامهم وأقرأ سورة الفاتحة، وحدث عندي خلاف في آية من الآيات كيف تقرأ. قال: وما تلك الآية؟ قال: إياك نعبد وإياك 90 ولا وإياك 70. تخيل، ما فيش نقط، فمش عارف، مش عارف يقول نستعين، ما فيش نقط. فبقول لك: فاختلفت فقلت أجعلها 90 خشية أن تكون أكثر من 70. فكان يقرأ كده: إياك نعبد وإياك إيه 90. تخيل. فضحك العالم وقال: ويحك، إياك نعبد وإياك نستعين. فده كان من ضمن الأمور الخطيرة جدا اللي دفعت العلماء يفكرون في تنقيط الكلمات في المصحف، خاصة لحفظ كلام الله من هؤلاء العجم الذين لا يعرفون عن اللغة. ولا شك أن العجمة انتشرت فينا يعني، قل من يدرك لغة العرب الآن أو يتعرف على مفرداتها. يبقى إذن أنت مطالب عشان تحصل العلم تجالس من أهل العلم. قال: وكذلك التحديث من الحفظ يقع فيه الوهم. واحد مثلا حافظ فقط ممكن يخطئ، ممكن يصاب بالوهم، بخلاف الرواية من كتاب محرر. يعني ذاك علماء السلف كانوا يدونون العلم في كتبهم ويبدأوا يدرسوا هذه الكتب فيحدث من كتاب، كما قال أحمد رحمه الله: لا ينبغي المحدث أن يحدث إلا من كتاب. يعني كانت طريقة العلماء من السلف في تدريس العلم. الإمام مالك رحمه الله مثلا صنف أول كتاب في السنة، هو كتاب موطأ الإمام مالك، هذا أول كتاب صنف في سنة النبي. فكان مالك يحدث من كتابه رضي الله عنه وأرضاه، وكان يأتي طلاب العلم فيقرؤون عليه الموطأ، يقرؤون عليه الموطأ. وذكرت لكم قصة الإمام الشافعي مع الإمام مالك، تذكرون؟ طب نذكرها لأن ما تكرر تقرر. محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله تعالى، طبعا كلكم يعلم أنه كان تلميذا للإمام مالك رحمه الله تعالى، لما وصل سن 9 سنين تقريبا كان قد ختم القرآن الكريم ووعاه في صدره، وكان على علم تام بلغة العرب بأشعارهم ونثرهم وأدبهم وأنسابهم. 9 سنين. فقال له عمه: يا ابن إدريس، يعز علي هذه اللغة بغير فقه في الدين. يعني لأن عندك اللغة وعندك كذا وعندك كذا وعندك القرآن في صدرك، لازم تتفقه في الدين. قال: وما السبيل إلى ذلك يا عم؟ قال: إلزم الإمام مالك إمام دار الهجرة رضي الله عنه. ابن إدريس كان في مكة، الإمام مالك في المدينة. فقال، شوف فقه بقى ابن إدريس من صغره، قال: وماذا يدرس الإمام مالك؟ قال: يدرس الموطأ. قال: أريد نسخة من الموطأ، أنا عايز الكتاب ده الأول. طيب، فجيء له بنسخة، وطبعا كانت النسخ قديما عزيزة لأنها كانت تخط باليد، كانش فيه بقى مطابع والكلام ده كله. تخيل بقى موطأ الإمام مالك، أنت بتشوفه مجلد واحد، شوف لما ينسخ باليد ولازم ورقين ويقعد يكتب بقى، وبعد كده شفت الضعف كام. فجيء له بنسخة من الموطأ. الآن الحمد لله من نعم ربنا علينا، حتى أنت مش محتاج للكتاب الآن، لو عندك الهاتف بتاعك ده الإنترنت تدخل تنزل مكتبة كاملة على جيجا من الله، تلاقي عندك، أنا عندي على الهاتف ده مثلا 1000 المصنفات، مكتبة كاملة في الهاتف ده، ومكتبة كاملة في هذا الجهاز التابلت ولا التابل، جهاز صغير يحمل لك مكتبة يعني لا يحملها 100 بعير محملة تسير بالركبان. فدي نعمة عظيمة تحتاج للشكر. فالمهم جاء له بنسخة من الموطأ الإمام مالك فحفظها عن ظهر قلب قبل أن يذهب للإمام مالك. شوف الاستعداد للعلم، 9 سنين، 9 سنين. اللي عنده 9 سنين فزي أنا بياخد بيلسة بياخد نصاصة وبياخد الببرونة زي ما أنتوا عارفين. طيب، وبدأ يتوجه من مكة إلى المدينة. والي مكة كتب رسالة توصية لوالي المدينة يعني يهتم بمحمد ابن إدريس. طبعا ابن إدريس نسبه يعود للنبي عليه الصلاة والتسليم، إنه من بيت النبوة، نسبه قرشي، وإن كان ولد في غزة ثم جاء به إلى مكة موطن الأهل. فوصية من والي مكة لوالي المدينة، رسالة. ابن إدريس توجه إلى المدينة مسافرا لطلب العلم على يد الإمام مالك، وقصد دار الإمارة وذهب إلى أمير المدينة مع رسالة، ودخل على أمير المدينة برسالة من والي مكة. قرأها الأمير ثم دعا الجارية أن تأتي له بعباءته. طبعا ابن إدريس كان معتقد أن الوالي هيبعت يطلب الإمام مالك يجيله، ففجأة لقى الأمير بيلبس العباءة ويقول يا ابن إدريس هيا بنا إلى دار شيخنا. الله أكبر، العلم. كان مالك سلطانا بغير تاج رضي الله عنه وأرضاه رحمه الله. نذهب إلى دار شيخنا الوالي الأمير. عندما يحترم العالم علمه يرفعه الله به. يقول فوقعت هيبة الإمام مالك في نفسي. هذه أول درس وأول فائدة. الأمير بنفسه يذهب إلى بيت الإمام مالك. نعم، ما يأمرش كده الجند يجيبوه، لا 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 لا. طيب، يقول فذهبت مع الأمير إلى دار الشيخ مالك الإمام مالك، وترك الأمير بابه وخرجت الجارية. من الطارق؟ قال أمير المدينة يا ابنتي أريد شيخنا. قالت هو في قيلولة، في القيلولة نائم. تقدرش توقظه يا بنتي ده الأمير. قال يا ابنتي أخبري شيخنا أن الأمير بالباب. دخلت ثم عادت تقول يقول لك سيدي انتظره بالمسجد عند صلاة العصر. إذا الأمير واقف على الباب ونقول له انتظر في المسجد هنجي لك صلاة العصر. الأمير يا شغلانة يا شيخ إبراهيم، العلم يا أخو العلم. طيب، قال يا ابنتي أخبري شيخنا معي رسالة من والي مكة، يعني الأمر مهم. قال ابن إدريس وأنا أتعجب مما أرى وأسمع. إيه ده اللي بيحصل ده؟ وأخبريه معنا ضيف من مكة. يقول فدخلت الجارية ثم عادت بمقعد واحد جعلته أمام الدار، كرسي يعني كده. فقلت في نفسي ترى هذا المقعد للأمير أم للضيف؟ عمال يفكر بقى الكرسي ده مين اللي يجلس عليه، جايبه عشان أنا ضيف ولا للأمير يقعد عليه. يقول بينما أنا أفكر خرج الإمام مالك وقعد على الكرسي. الله أكبر، جزاكم الله خير، الله يرضى عليك بالعيد. يعني لا ليك أنت ولا له، ده للإمام. الله أكبر. يقول فوقعت هيبته أكثر في نفسي. أدي العلم يا إخوان. ثم قال ماذا تريد يا والي المدينة؟ الأمر؟ ما الأمر؟ ماذا وراءك؟ فدفع إليه الرسالة وقال: وصلتنا هذه الرسالة يا شيخنا من وآل مكة. فقرأها الإمام مالك، قرأ الرسالة ثم غاضب ونظر إلي وقال: ما هذا؟ وساطة في العلم؟ الله، والعلم محتاج لواسطة، محتاج لتوصية. العلم لمن هو مؤهل له، إن كان السلف يختبرون طلاب العلم اللي جاي يطلب العلم لازم نمتحنه، ده فعلا عنده همة للطلب ولا يوجع دماغنا وخلاص؟ ما هو مش العلة الكسر ولا الكم، العلة الكيف، مين اللي يتعلم العلم؟ لذا خرجوا علماء سادوا الدنيا ويذكرهم التاريخ على مر عصوره بالتردي والرحمة رضي الله عنهم أجمعين. ثم نظر إلي وقال: يا ابن إدريس، طبعا البيانات بتاعت مكتوبة في الرسالة ومنسب للنبي، والعلماء كانوا يقدرون آل بيت النبي رضي الله عنهم أجمعين. قال: يا ابن إدريس، قلت: لبيك سيدي. قال: ماذا عندك؟ قال: أحفظ الموطأ عن ظهر قلب. يعني كانت الأول وسطة بالرسالة، الآن وسطة بالعلم. يعني كتابكم، أنا عندي الكتاب الله. فقال مالك: أسمعني، ما دمت تحفظ سمعني. قال: فكأني لم أرى الموطأ من قبل. من هيبة الإمام مالك، نسي كل حرف في الموطأ. شوف هيبة العلماء. فابتسم مالك وقال: يا جارية، ائتيني بالموطأ، هات النسخة اللي عندك. ودفعها إلي وقال: أقرأ. فقرأت منه فأعجب بلغتي، إتقان في القراءة، لغة، عنده لغة، صاحب لغة. فقال: إلزمني يا ابن إدريس. ده أول لقاء، قال له إلزمني. وقال لي: يا ابن إدريس، إني أرى عليك نورا فلا تطفئه بظلمة المعصية. يا شوف العالم وفراسة مالك، إني أرى عليك نورا فلا تطفئه بظلمة المعصية. يقول: فلزمت مالك، وفي أول مجلس له بدأ يحدث عن رسول الله وليس معي أوراق ولا دواء، ده لسه جاي من السفر، أخذوا على المسجد على طول. الله أكبر، مسجد النبي. يقول ابن إدريس: فكنت أبلل أصبعي بريقي وأكتب على كف يدي ما يحدث به مالك. 9 سنين لسه يعتبر طفل، شوف الفطرة السليمة. فلفت فعل انتباه مالك فقال: ماذا تصنع يا ابن إدريس؟ قلت: أكتب ما تقول يا سيدي. قال: أرني ما كتبت. تعال. فدفعت إليه يدي فنظر فلم يجد شيئا، قال: إذن اقرأ ما كتبت. يقول: فكنت أقرأ كل حديث حدث به مالك وبنفس الكيفية والطريقة التي ألقى بها مالك. شوف الحفظ وإتقان الحفظ رضي الله عن ابن إدريس. طبعا لزم ابن إدريس مالكا حتى أشرف على سن 20، فأجازه الإمام مالك وجعل له مجلسا يحدث الناس، وكان يقول عنه: من أراد العلم النفيس فعليه بابن إدريس. ابن إدريس له الشافعي، 20 سنة عقد له مجلس. تعال شوف شبابنا اللي عندهم 20 سنة الآن، إلا من رحم ربي وعصى، أين هم؟ 20 سنة يحدث ويعلم ويدرس ويفتي بإجازة الإمام مالك رضي الله عن مالك. فلما وصل هذا الكلام لابن إدريس قالوا: يقول شيخك: من أراد العلم النفيس فعليه بابن إدريس. قال: والله ما أصبحت كذلك إلا لأن شيخي مالك. أدب وتواضع وعلم. فالعلم يؤخذ عن الأشياخ، فأصبح الشافعي شافعيا بجلوسه تحت أقدام مالك رضي الله عن مالك. ثم من بعد أصبح أحمد أحمدا بجلوسه تحت أقدام الشافعي. فالعلم كان يؤخذ عن الأشياخ مدارسة. ولذا قال بعضهم: من لم يشافع عالما بأصوله فيقينه في المشكلات ظنون. من لم يشافع عالما، يعني يأخذ العلم عن العلماء مشافهة، وتعرض ما عندك على يد عالم. من لم يشافع عالما بأصوله فيقينه في المشكلات ظنون، يعني ما عنده علم. اليقين بقى ظن، ما هوش يقين. عند المعضلة وعند المشكلة العلمية لا تجد عنده العلم، يظهر لأنه لم يجالس العلماء. وكان أبو حيان رحمه الله تعالى كثيرا ما ينشد: يظن الغمر أن الكتب تهدي أخا فهم لإدراك العلوم. طبعا الغمر اللي هو يعني الصغير، لك فلان غمر يعني غير معروف غير مذكور، صغير في العلم. يظن الغمر الصغير في العلم أن الكتب تهدي أخا فهم لإدراك العلوم، يعني بيعتقد أن ممكن الكتاب يغنيه عن العلماء، أنه ممكن يحصل منه العلم. وما يدري الجهول بأن فيها غوامض حيرت عقل الفهيم. الكتب فيها غوامض كثيرة. أحيانا الله إخوة نقرأ مثلا في كتاب لشيخ الإسلام ابن تيمية، تقرأ جملة تحيرك، ممكن تقعد ليالي عمال تفكر في فهم هذه الجملة، جملة أو كلمة يدور منها رأسك، كيف كتبها؟ تقرأ لابن القيم في معضلات وغوامض تحتاج إلى من ينقب عنها ويوضحها. من اللي يوضح؟ العلماء. العلماء. قال: وما يدري الجهول بأن فيها غوامض حيرت عقل الفهيم. إذا رمت العلوم بغير شيخ، رمت من رام يعني طلبت، إذا طلبت العلم، إذا رمت العلوم بغير شيخ ضللت عن الصراط المستقيم. وتلتبس الأمور عليك حتى تصير أضل من توم الحكيم. يا طبعا توم الحكيم ده بيضرب به المثل في الغباء. أبوه كان طبيبا ماهرا، أبوه مات فهو عايز يبقى طبيب مثل أبيه توم ده بقى. فقال أعمل إيه؟ أشوف الكتب بتاعة أبي أبحث فيها وعالج الناس. ماشي. فكان مما قرأ في علاج بعض العلل والأمراض، ولهنا التصحيف بقى، الإتيان بالحبة السوداء. فبدل من أن يقرأ حبة سوداء قال حية سوداء. شوف نقطة هي، حية سوداء. ظل يبحث عنها المسكين حتى قتلت. فكان يضرب به المثل في الغباء، يقول لك توم الحكيم. ماشي كده؟ أدام أنت مش متخصص تطبب ليه؟ ابعد عن الطب، محتاج للعالم. وهكذا في العلم. وتلتبس الأمور عليك حتى تصير أضل من توم الحكيم. ويمكن الفتن اللي الأمة بتعيشها الآن، النبت اللي ظهر في الأمة لا يأخذ عن العلماء، ولكن يأخذ العلم من الشيخ إنترنت والشيخ جوجل فقط، بل يفسق العلماء ويتهم العلماء ويبدع العلماء ولذلك نشأ فكر الخوارج وتكفير ولاة الأمور والتفجيرات، ده كله بمنين؟ من الجهل وعدم الجلوس على أيدي العلماء الربانيين. فبدأ يخون العلماء، فلما خوانوا العلماء ضاع العلم، ما بياخدوش عن العلماء. لم يسلم منهم ابن باز رحمه الله، ولم يسلم منهم العثيمين رحمه الله، ولم يسلم منهم الألباني رحمه الله، بل لم يسلم من الأحياء الآن العباد وغيره، ولا الفوزان وغيره من علماء الأمة الكبار. يقول لك دول علماء سلطان، دول علماء كذا، طيب فين علماءكم انتم؟ لا ما فيش علماء، احنا علماء انفسنا، ومعظمهم مجاهيل كما تعرفون، لا تعرف اسماءهم ولا تعرف اين اخذوا العلم ولا عن من. يقول لك ابو فلان مش عارف ايه، ابو كلهم اب، ايه ده كلكم كده؟ طب اسمك ايه؟ ما تعرفش منين؟ ما تعرفش كما تسمعون وترون، وكما وصفهم النبي حدثاء أسناء سفهاء أسنان سفهاء أحلام، يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان، يفجروا في بلاد المسلمين وفي المدنيين باسم الله أكبر، الذبح فهمني والقطع والحرق، وهذا كله الإسلام منه براء. إيه السبب؟ الجهل وعدم مجالسة العلماء الربانيين. فالعلماء أعدل الناس في الأمة وأرحم الناس بالأمة، لأنهم يتكلمون عن علم، لهم منهج يضبط الأمور. هناك كلام في هذا الباب للإمام الشاطبي رحمه الله تعالى في الموافقات، يقول: وإن كان الناس اختلفوا هل يمكن حصول العلم دون معلم أم لا، فالإمكان مسلم، ولكن الواقع في مجاري العادات ألا بد من المعلم، وهو متفق عليه في الجملة، وإن اختلفوا في بعض التفاصيل. يعني بعضهم يرى المهم أنك تحصل مفاتيح العلم على العلماء، فإذا أتقنت سهل جدا تقرأ من الكتب، ولا يخشى عليك لأنك عندك الأصول ثابتة ما يتخافش عليك. واتفاق الناس على ذلك في الوقوع وجريان العادة به كاف في أنه لا بد منه، وقد قالوا إن العلم كان في صدور الرجال ثم انتقل إلى الكتب وصارت مفاتيحه بأيدي الرجال. العلم في الكتب، نعم الكتاب ده في علم كبير جدا، لكن فين مفاتيح الكتاب ده؟ في أيدي العلماء، أن يبسط لك غامضه ويوضح لك مشكله ويقرب لك معناه. بغير هذا إن قرأتها وحدك في بيتك ربما لا تستطيع الفهم، وربما يشكل عليك بعض المسائل، فهل تستطيع أن تسأل الكتاب عنها؟ الإجابة لا. اقرأ كده في أي مسألة في أي كتاب وانت فاهمها، واسأل الكتاب قل له أنا عايز أفهم المسألة دي. واضح؟ كما قال بعضهم مثلا: هب أن إنسانا يثير الشبهات ضد الإسلام ودخلنا مكتبة فيها آلاف الكتب في الدفاع عن الإسلام، وهو قاعد عمال كده في مكتبة عمال يقول شبهة شبهة شبهة، هل في كتاب هيقدر يرد عليه؟ أبدا. نميل يرد العالم، طلاب العلم هم اللي بيدافعوا عن الشريعة، هم اللي يذكروا الأدلة، هم اللي يضحدوا الشبهات. واضح؟ عشان كده أقول لك لابد من مجالسة أهل العلم. طيب احنا عايزين نسأل سؤال، طب العالم نعرفه ازاي؟ لازم يكون في علامات من خلالها أعرف من العالم. قال الشارح: وللعالم المتحقق بالعلم أمارات وعلامات. في أمارات وعلامات تدلل على أن هذا الرجل من أهل العلم. إحداها أول علامة العمل بما علم حتى يكون قوله مطابقا لفعله، فإن كان مخالفا له فليس بأهل،
لأن يؤخذ عنه ولا أن يقتدى به. أدي أول علامة تعرف منها أهل العلم أنه يطبق ما يقول، يفعل ما يقول العالم العامل بالعلم. وذلك كان السلف كما قال ابن عبد البر أبو عمر الفقيه المغربي رحمه الله تعالى، قال: كانوا أي السلف لا يأخذون العلم عن أحد حتى يروا سمته وعبادته. يشوفوا سمته، في سمت العلماء، في هيئة العلماء، يتزيى بسنة النبي، أدي واحد. طيب عبادته إيه؟ عابد ولا غير عابد ولا مجرد كلام؟ ما ياما ناس الكلام منهم معسول ولكن تراهم يخربون ويفسدون ولا يعملون بما يقولون، ودي مشكلة خطيرة جدا، بقت في فجوة بين القول والعمل. يحذر الناس من غيبة وهو أكثر الناس يغتاب الناس، صحيح؟ كثيرون إلا من رحم ربي وعصى. يحذر الناس من المعاصي وهو أشد الناس ارتكابا للمعاصي. يحذر الناس من الكذب وهو كذوب، مشكلة كبيرة جدا. فهذا ليس من أهل العلم، واضح؟ هذا ليس من أهل العلم. يبقى أول علامة أن يطابق الفعل القول، العمل بالعلم. العلامة الثانية أن يكون ممن رباه الشيوخ في ذلك العلم لأخذه عنه وملازمته لهم، فهو الجدير بأن يتصف بما اتصفوا به من ذلك. لازم يكون تربى على العلماء، أخذ العلم عن العلماء. لماذا؟ لأن مجالس العلماء من الفوائد إضافة للعلم الأدب، كانوا يتعلمون من لحظهم قبل لفظهم. يعني طالب العلم كان يدخل المجلس العالم يتربى من إيه؟ من أدبه، من سلوكياته، من سمته، من إشاراته، إضافة للعلم. فكان عندنا أدب، وهذا لا تجده في الكتاب، مش هتجد الأدب في الكتاب، هتجده على إيد العالم، لأن الملازمة تخبرك وتنبئك بخلق هذا العالم أو الداعية، كيف يتعامل مع الناس، ما أخلاقه، ما أدبه، ما فده كله تربية وإعداد. ولن يكون كذلك إلا إذا أخذ عن الشيوخ، فيبدأ يتربى بتربيتهم ويتأدب بآدابهم فيكون قدوة للناس. يبقى دي العلامة الثانية، الأدب. قال الشارح: فأول ذلك ملازمة الصحابة رضي الله عنهم لرسول الله عليه الصلاة والتسليم، وأخذهم بأقواله وأفعاله واعتمادهم على ما يرد منه كائنا ما كانوا على أي وجه صدر، سواء فهموا مغزى ما أراد به أو لا، حتى علموا وتيقنوا أنه الحق الذي لا يعارض، والحكمة التي لا ينكسر قانونها، ولا يحوم النقص حول حمى كمالها، وإنما ذلك بكثرة الملازمة وشدة المثابرة. الصحابة رضي الله عنهم عندما لازموا النبي ملازمة تامة، الملازمة دفعتهم للعمل والتصديق، لأنهم رأوا من النبي الخلق الكريم، رأوا فيه الصدق لا يكذب أبدا، رأوا فيه الأمانة لا يخون أبدا، فمثل هذا إن قال يصدق إلا من معاند أو حاقد. يعني أعداء الإسلام في كل زمان ومكان يكذبون الصادق ويخونون الأمين، فلا يلتفت إلى هؤلاء. لما وصفوا بعض العلماء، بعض أهل العلم لما وصف النبي وأراد أن يلخص لنا مسيرته في كلمات، ماذا قال؟ قال عن نبينا أرسل فقاتلوه، أي أعداء الإسلام. طيب أرسل، اكتب يا دوب، لخص كده حياة سيدنا النبي في كلماتنا. أرسل فقاتلوه، أدي أول باب. صدق فكذب، يقول عليه الصادق الأمين، مجاهد الرسالة قالوا قال إيه؟ كذاب. صدق فكذب، أحب فأبغض، حب لهم الخير والهداية، وكان يقول اللهم اهدي قومي فإنهم لا يعلمون، فلما أحبهم أبغضوا، أي الكفار يعني والمشركون، أحب فأبغض، فصبر فنصر، صبر على إيذائهم وعنادهم وقتالهم له ولأصحابه فنصر، وشكر ففتح عليه وأتم الله نعمته عليه. ما تصلوا عليه، عليه الصلاة والسلام. كلمات بسيطة أو تلخص مسيرة النبي. أرسل فقوتل، صدق فكذب، أحب فأبغض، الله أكبر، هكذا يعامل. نعم. فصبر، وبرضو في جملة كده في النص، وأجار فترك، شوف أجارهم من كل تركوه، فصبر فنصر، وشكر ففتح عليه وأتم الله نعمته عليه، عليه الصلاة وأزكى التسليم. أحبابه الذين لازموه لما أحبوه، ولما صدق صدقوه، ولما عمل اتبعوه، فنصرهم الله به، عليه الصلاة وأزكى التسليم. فالملازمة تكسبك ممن تلازم صفات وأخلاقا، وده اللي حصل مع الصحابة، لذلك كانوا يصدقون النبي حتى وإن لم يفهموا بعض المسائل. الله أكبر. عمر يروح عند الحجر الأسود ويكلمه عشان يعلمنا احنا ويربينا، يقول أيها الحجر إني أعلم أنك حجر لا تنفع ولا تضر، ولولا أني رأيت النبي يقبل كما قبلتك، فيقبل ويقول هكذا فعل النبي. ما قالش ليه قبل الحجر، ما أنا مش فاهم، عالي يقول ده حجر يقبله ليه؟ صح؟ لا، ما عندهمش الكلام ده. مين اللي قبل؟ النبي، يبقى لازم نقبل. ما تقولش ليه، اسمه الأمر التعبدي، خلاص النبي فعل، خلاص نفعل، لأن علمنا صدقه وأمانته ونزول الوحي، سمعنا الوحي ينزل على قلبه في حضراتنا، ما تصلوا عليه. ولذلك لما في بعض المواقف أحد الصحابة اسمه خزيمة، هذا الصحابي شهادته بشهادة رجلين، يا الله ازاي يا جماعة، ده رجل في موقف ادعى بعض الناس كان النبي بتاع منه بعيرا، اشترى منه جمل وانقذه ثمنا، ادعى الرجل انه لم يأخذ الثمن واختلف مع النبي، وقال من يشهد لك يا محمد انك انقذتني الثمن؟ معدي خزيمة الصحابي لم يشاهد الواقعة ولم يرى النبي يشتري أو يدفع ثمنا، فقال خزيمة أنا أشهد لرسول الله أنه أنقذك الثمن. يا الله، قال النبي يا خزيمة ماذا تقول؟ قال يا رسول الله تخبرنا بخبر السماء إلى الأرض ونصدقك، ألا نصدقك في شراء بعير؟ فقال وأنت شهادتك بشهادة رجلين، فجعله جعله منقبة، شهادته بشهادة إيش؟ رجلين. ففي أي قضية بقى نحتاج فيها شاهدين يكفي خزيمة. الله أكبر. شوف التصديق يا إخوة، تصديق عجيب. ولذلك أبو بكر من لقبه بالصديق؟ الرسول الأمين. لماذا؟ ليلة المعراج لما حدث الناس عن إسرائه ومعراجه وكذبه الناس، وذهب أبو جهل لأبي بكر قال له انظر صاحبك يحدث الناس أنه ذهب إلى بيت الله المقدس في ليلة وعاد، عايز بقى يزعزع الإيمان، سفر يروحوا في شهر ويرجعوا في شهر، يروح ويرجع في نفس الليلة، يعني العقول فين؟ ماذا قال أبو بكر؟ قال أو قال أو قد قال النبي قال هذا؟ قال أنا؟ قال والله لو قال فقد صدق، ولو قال إنه عرج به إلى السماوات العلى لصدقت، فإني أصدقه في أمر السماء يأتيه الوحي من السماء إلى الأرض في ساعة من ليل أو نهار، فهذا أعجب منه ما منه تعجبون. ثم أتى مسرعا إلى رسول الله في المسجد بيحدث الناس، فأرادوا أن يزعزعوا إيمان من حوله، فقالوا يا محمد إن كنت قد ذهبت إلى بيت المقدس فصفه لنا فنحن نعرفه. في رواية قال النبي دخلت ليلا وخرجت ليلا، النبي كان راح رحلة مش وقت أنه يشوف علامات المسجد وأبوابه، ده رحلة مهمة عظيمة قوي. يقول فأرسل الله جبريل بالبيت المقدس على كفه أمام سيدنا النبي، قال فكنت أصفه بابا بابا وشرفة شرفة، وأبو بكر بجواري يعلم البيت فقد ذهب إليه مسافرا للتجارة ويعرفه. أبو بكر يقول صدقت يا رسول الله، صدقت يا رسول الله. فلما انتهى النبي نص قال وأنت الصديق يا أبا بكر، ولقبه بإيش؟ بالصديق، ملازمة معية تامة، محمد رسول الله والذين معه. شوف معه دي معية تامة، ملازمة تامة، اتباع تام. فشوف ملازمة أهل العلم. العلامة الثالثة لنعرف أهل العلم الاقتداء بمن أخذ عنه والتأدب بأدبه، كما كان الصحابة مع النبي عليه الصلاة والتسليم، واقتداء التابعين بالصحابة، وهكذا في كل قرن. العالم حقا ينسب الفضل لمن سبق ويعرف قدر من علمه، مش اليومين دول الواد يتعلم على ايد عالم وفجأة ينقلب العام ويسب في العالم ويبدعه ويفسقه، يا ابن الايه؟ قال ده مش من أهل العلم، لو كان منهم لحفظ منزلة شيخه، فإن أخطأ شيخه نصحه بأدب وأنصف في معاملته لا كما نرى اليوم. لذلك إخوة دائما أهل العلم لا ينسون الجميل، لا ينسون فضل من علمهم. ولذلك قال قائلهم الحر الشريف لا ينسى جميل من أحسن إليه لحظة، ولا ينسى فضل من علمه لفظة. بالعيد عملنا كوباية شاي، هذا جميل من الإسلام ألا تنسى هذا الجميل، وأن تذكره له دائما، وأن تدعو له بظهر الغيب على ما بذل. عمل لك كوباية أتاي بحب حال الدواء، هذا جميل، الحر لا ينساه. أكلنا معا وجلسنا على مائدة واحدة وتصارعت أيدينا معا لنلتقط الطعام من إناء واحد، اوعى تنسى الفضل، اوعى تنسى الجميل ده، مش يبقى بياكل معاك ويطعنك في ظهرك، هذا ليس منهم. وهذا لا تبكي عليه ولا تحزن، امضي ولا تلتفت، لأن ليه علامات لأهل الفضل يا إخوة، دي قيم، ده دين وخلق. فاوعى تنسى فضل اللي علمك كلمة العلم. كان سلف الأمة ينسبون الفضل لمن سبق، فكان إذا مدح أحدهم يقول لمن مدحه إن كان كبيرا عنه سنا، يقول إنما الفضل لكم فقد سبقتمونا على الطريق. نعم أنتم اللي سبقتم، فالفضل لكم، علمتمونا وصبرتم علينا، فينسب الفضل لكم بعد الله عز وجل. إذن من علامات العلماء الاقتداء بمن أخذ عنه والتأدب بأدبه. طيب يا إخوة، إن ثبت أنه لا بد من الأخذ عن العلماء، طيب كيفية الأخذ عن العلماء؟ عشان نختم بالمسألة دي هذا اللقاء. يكون الأخذ عن العلماء بطريقين، بأحد طريقين. الطريق الأول المشافهة، المشافهة، وهي أنفع الطريقين وأسلمهما. أفضل طريقة لتحصيل العلم عن العلماء المشافهة، كمجلسنا هذا، أريد أن أتعلم القرآن، أجلس مع أهل العلم يقرؤون وأنصت وأقرأ ويصوبون وأضبط على أيديه، كما عندكم في المغرب عن طريق الألواح، صحيح؟ يجد الطالب على اللوح يسمع من الشيخ ويردد مع الشيخ ويبدأ يكتب في اللوح والشيخ يتابعه ويقرأ ما كتب ويسمع منه ما كتب، ثم يذهب إلى البيت فيدارس القرآن في البيت، ثم يعود للشيخ ليسمع على مسمعه ما حفظ، ثم يأخذ الجديد، وهكذا، ثم مراجعة دائمة حتى يثبت القرآن، لأنك وحدك مش هتحفظ، لازم تلتزم على إيد الشيخ ولا إيه؟ صح؟ الفلكة يقرأ الشيخ، تروح عند الشيخ حفظ حفظ، الشيخ لو هيبته يتابع، يهتم بك، يسمع منك، يسمع لك. كل دي يبقى المشافهة أفضل الطرق للتحصيل عن العلماء، وهي أسلم الطرق في التحصيل لوجهين، لسببين يعني. الأول خاصية جعلها الله تعالى بين المعلم والمتعلم، يشهدها كل من زاول العلم والعلماء. فكم من مسألة يقرأها المتعلم في كتاب ويحفظها ويرددها على قلبه فلا يفهمها، الطالب يعرف ده. يعني بالأمس كان عندكم هنا كلمة في عقد زواج، صح إبراهيم؟ كان معي بعض الإخوة، حديث تثار عليه الشبهات، والإخوة اللي معانا منهم من يصعد المنابر، فأنا ذكرت فيه فائدة في تصحيح فهم، أو ربما قرئ الحديث أكثر مرة ولم يفهمه البعض، وفعلا بعض الله يقول لك في حيرة الحديث ده، لكن لما جلس في مجلس علم أزيل الإشكال. وهو حديث الدنيا متاع وخير متاعها المرأة الصالحة. البعض كان معتقد إن معنى المرأة متاع إهانة للمرأة، كأنها ملك للرجل يتصرف فيها كيف يشاء بمثابة مقعد في البيت لا قيمة له مثلا. هم أعداء الإسلام بيقولوا ده والله يا إخوة، ويثيروا الشبهات ضد الحديث ده كده، يقول لك متاع، شوف الإهانة للمرأة، مع إن الحديث ساقه النبي في معرض التفضيل والتكريم والتشريف. الفهم فين؟ في لغة العرب، إن لفظة المتاع في اللغة العربية لا تعني الملك ولا التملك أبدا، ولكن تعني أن بها منافع ومصالح وخير يدخل السرور على الغير. فعندما يقول النبي الدنيا متاع، يعني إيه؟ أي أن الله تعالى بث لنا في الدنيا من المنافع والمصالح ما يكون سببا في سعادتنا وسرورنا. جعل لك على أرضها الماء العذب، لو لم يوجد الماء العذب لهلكنا، فالماء يدخل عليك السرور والنعمة. جعل لك فيها الطيبات من خضروات وفواكه ومنافع وحيوانات عشان يدخل عليك السرور وتتمتع بطيباتها. جعل في أرضها الكنوز اللي بها تتحول من الفقر إلى الغنى ومن الضيق إلى السعة، واضح؟ خيرات اهي. يبقى ده معنى الدنيا متاع، أي أن الله سخر فيها وبث فيها منافع ومصالح تسعدنا وتفرحنا بها. طيب قال وخير متاعها المرأة الصالح، أي أن الله تعالى جعل في المرأة الصالح من المصالح والمنافع ما يدخل السرور على الزوج وعلى الأمة بأسرها. يعني زوجتك سعادة لك، سرور لك، فرح لك، وده مدعاة أن أنت تخاف عليها وتحافظ عليها مش تهينها، لأن هي سر سعادتك. تحفظ بيتك، تربي ولدك، تعد طعامك، تغسل ثيابك، تريحك عند تعبك، مش معناها ان انت ايه ديكتاتور على ابدا. فده فهمهم الباطل لعدم علمهم باللغة. فلما تجالس العلماء والدعاء تفهم الغامض ده ويزول عنك الاشكال وتحب الاسلام اللي انت كنت فاهمه خاطئ نتيجة انك ما سألتش اهل العلم، واضح؟ فدي قضية. يبقى المشافهة مفيدة، حاجة أنت مش فاهمها تفهمها في درس، في كلمة لعالم أو لداعية أو لطالب علم، هذه واحدة. يقول فإذا ألقاها إليه المعلم فهمها بغتة، فجأة يجيله الفهم كده وحصل له العلم بها بالحضرة أي في المجلس. وهذا الفهم يحصل إما بأمر عادي من قراء أحوال وإيضاح موضع إشكال لم يخطر للمتعلم ببال. يعني إيه؟ أنت لما قرأت وما فهمتش إن لسه لم تتقن العلم، إنما العالم اللي جلسته عمر في طلب العلم وتحصيل العلم ومدرسة العلم، فعنده من القرائن والأدلة اللي يزيل عنك الإشكال في الفهم، فيبسط لك القضية ويوضح لك الغامض ده. أدي دي قرينة، يبقى العلم اللي عنده والخبرة اللي عنده. طيب قال ده اسم الأمر المعتاد عادي، يعني علم عنده ينثره على الناس. طيب وقد يحصل بأمر غير معتاد، ولكن بأمر يهبه الله للمتعلم عند مثوله بين يدي المعلم. إخوة المجالس دي لها بركة، مجالس العلم دي فيها بركة، تتنزل فيها السكينة وتغشاها الرحمة وتحفها الملائكة. فربما لما قرأت أنت وحدك في الكتاب ما فهمتش، لكن لما جيت في المجلس ده بهذه الكيفية الإيمانية، سكينة ورحمة وملائكة، فجاءك فهم من عند ربك عز وجل. فاللي كان غامض عليك فهمته وانت جالس في المجلس لبركة هذا المجلس ولمنزلته عند الله رب العالمين. فربنا يفتح عليك في الفهم، ودي قضية مهمة قوي. لذلك كان شيخ الإسلام يقول إذا أشكلت علي مسألة كنت أذهب إلى مكان مهجور خارب وأستغفر ربي أكثر من 1000 مرة وأمرغ وجهي في التراب حتى يفتح علي. الطاعة، يبقى سبيل الفهم إيه؟ كثرة الطاعة. ومجلس العلم كله إيه؟ طاعة، في مسجد، في بيت من بيوت الله، ملائكة ورحمة وسكينة وإخوة طيبون وناس متوضئون، فلازم يجي لك فهم معين. ده اسمها الطريقة غير العادية، اللي هو الفتح من الله على طالب العلم في مجلس أهل العلم. طبعا وهذا الأمر ليس ينكر، فقد نبه عليه الحديث الذي جاء أن الصحابة أنكروا أنفسهم عندما مات رسول الله. لما مات النبي أنكروا أنفسهم، طبعا العالم اللي كان بيعلمهم الدين مات عليه الصلاة، فطبعا شعروا. كان أنس يقول مر على المدينة يومان، يوم أضاءت فيه المدينة بأسرها، وهو يوم قدم فيه النبي إليها مهاجرا، ويوم أظلمت فيه المدينة بأسرها، وهو يوم مات فيه رسول الله عليه الصلاة، حتى أنكر الناس أنفسهم. يا الله العلم صلى الله عليه وسلم. يبقى أول طريق المشافهة، ورأينا كيف يكون الفهم إما بالطريقة العادية أو بفتح من الله عليك لبركة المجلس. الطريق الثاني في تحصيل العلم عن العلماء مطالعة كتب المصنفين ومدوني الدواوين، وهو أيضا نافع في بابه بشرطين. يعني أنا عايز أطلع على الكتب زي مصنفات العلماء وكتب الحديث وكتب الفقه، هذا ينفعك بشرطين. الأول أن يحصل له من فهم مقاصد ذلك العلم المطلوب ومعرفة اصطلاحات أهله. لازم الأول تجلس العلماء في العلم الذي تريد أن تقرأ فيه بحيث تحصل فيه المفاتيح، مفاتيح العلم، وبعد كده اقرأ ما تخافش عليك. ما يتم له به النظر في الكتب، وذلك يحصل بالطريق الأول من مشافهة العلماء أو مما هو راجع إليه، وهو معنى قول من قال كان العلم في صدور الرجال ثم انتقل إلى الكتب ومفاتيحه بأيدي الرجال. لازم تاخد المفاتيح من العلماء الأول عشان تستطيع القراءة. والكتب وحدها لا تفيد الطالب منها شيئا دون فتح العلماء، وهو مشاهد معتاد. يبقى ده الطريق الأول، اقرأ بعد أن تحصل مفاتيح العلم على إيد العلماء. الطريق الشرط الثاني أن يتحرى كتب المتقدمين من أهل العلم. المراد فإنهم أقعد به من غيرهم من المتأخرين. دايما ناخد العلم عن الأصول، كتب العلم للسلف، دواوين العلم الكبيرة أمهات الكتب، لأن فيها التأصيل الشرعي وفيها العلم حقا بخلاف المتأخرين. نعم المتأخر عندهم من العلم لكن ليس كعلم من سبق، ليس كعلم من سبق، فلا غناء للطالب عن كتب السابقين من أمهات الكتب، إضافة لكتب المعاصرين لعلها توضح لك غامض أو مشكل. طبعا كتب الصحابة والتابعين ومن بعدهم هتجد فيها التأصيل العلمي، وتجد فيها الأدب، وتجد فيها التربية، وتجد فيها الإخلاص وإلى آخر هذه القيم اللي قد يغيب بعضها عن المتأخرين. فبهذا القدر إخوتاه نكون قد وفينا هذه المسألة شيئا من حقها. فإن قدر بقاء وكان لقاء هنبدأ نواصل مع الفصل الثالث، وهو باب من الأمير مكان بعنوان أدب الطالب مع شيخه. أدب الطالب أي طالب العلم مع شيخه أي مع العالم أو الداعي إلى الله عز وجل. انتظرونا إن قدر بقاء وكان اللقاء. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.